والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الباب رقم كم؟ أخذنا فضل التوحيد، وقفنا عند التوحيد فضل عظيم. طيب شرح إيه؟ أي نعم، شرح العلامة أحمد يحيى النجمي المعنون بالشرح الموجز الممهد على كتاب التوحيد. أحد يسأل يقول: ما حكم العمل في الاستثمار في بلد ما، وهل المال المكتسب منه حرام؟ أي بلد طالما الواحد يعمل في الاستثمار، لكن أهم شيء يكون إيه؟ العمل مباح وليس فيه محرم. نعم، أي اختلاط في إزاي يعني شو؟
يقصد أقول الإمام الاستثمار في منطقة صناعية في بورسعيد يعملوا في الملابس، في طبعا
يعني استثمار دي مكان، يعني مكان. أي استثمار دي يعني يستثمر أمواله، يعني
الاستثمار هذا طبعاً مصالح طبعا هي بتضم محارم ورجال. فيها طبعا اختلاط، وكذلك بيعملوا في البناطيل والجيبات اللي هي الفرنجية بتتصدر لألمانيا وأوروبا، كلها قائمة على يعني مثلا تصنيع البناطيل اللي هي الحريمي اللي بتخرج بها للتبرد، والميني جيب والمترو جيب، أشياء كلها يعني معظمها سيطرة. هو بيسأل من ناحيتين، الناحية الأولى الاختلاط الموجود في المصانع، الأمر الثاني الصناعة ذاتها، إن هي ملابس يعني بيخرج للمجتمع فيها فتنة وفيها تبرد. فأنا أظن
ديت أنت تنفع فيها، ما تفتي أنت تمشي معاك ديت، يعني مش محتاج انا ديت يا شيخ. طب ما شاء الله شرحتها، وهي انت دلوقتي مدانه متاشره، يعني حرام طبعا. انت مدانه متاشره كده، يعني انت انا اقول لك ايه، يعني انت مدهاني كده فتوى ايه متاشره. خلي بالك والاختلاط والنظام وبتاعه وكلام هذا، وخلي بالك بيصنعوا محرم، يعني لو مشايخ اللي بيصنعوها برضه حرام، يعني لو مشايخ هم اللي بيصنعوا بناطيل نسائيه حريمه يبيعوها، لو مشايخ هم اللي عاملينها حرام. طب لو عبيان، ولكن برضو في المجتمع هذا اختلاط سافر ممكن يؤدي الى فتن، هذا لا يجوز ايضا. طب ايه يا عم ما تخوفنيش، يعني اسرائيل ده علمك دي اخف حاجة؟ لا دي اخف حاجة، هصدر لهم سلاح ما ينفعش. انما النهاردة بنفس المسألة وبنفس الصفة دي، لا يمشي مبارح، يمشي مبارح. نعم ده ما يعودش. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله. هيعود، احنا قلنا العمل ايه محرم، طب هو يعود يبقى ازداد محرم، يبقى ازداد اسم الوقت، والفلوس اللي ياخدها حرام، فاللي فات حرام، طب اللي هياخده ازاي؟ يبقى اقول انتظر لغاية ما تخلص، هذا حرام ايضا. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله في الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، قال: للتوحيد فضل عظيم، من فضله انه لا يقبل عمل واحد الا به، ولا يكون العبد مؤمنا الا به.
يعني لا يقبل عمل واحد الا به، يعني لا يقبل اي عمل الا بالتوحيد، فمن لم يكن عنده التوحيد فلا يقبل عمله. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: لئن أشركت لأحبطن عملك، وقال سبحانه: ومن منعهم أن تقبلوا منهم فقد توم إلى أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
قال: ومن فضله أن الله عز وجل يكفر الذنوب لمن تجنب الشرك بالله.
يا رحمن الرحيم. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: للتوحيد فضل عظيم من فضله
هذا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الباب الأول في وجوب التوحيد، والباب الثاني في فضله وما يكفر من الذنوب، يعني وما يكفره من الذنوب. ففضله عظيم، أفضل أجر في الدين أجر التوحيد، هذا أفضل أجر، أفضل أجر هو أجر التوحيد. أفضل أجر على إطلاق أجر التوحيد، لماذا؟ لأن أفضل عمل هو التوحيد، هذا أفضل عمل التوحيد والسنة، ولهذا أفضل أجر له هو أجر التوحيد والسنة. وما يكفر من الذنوب أي من فضائله أنه يكفر من الذنوب. فصاحبه إذا أتى بقراب الأرض خطايا كان تحت المشيئة، إن لم يتب منه كان تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عاقبه، طالما أن عنده التوحيد. فحسن التوحيد حسن عظيمة، ولهذا من فضائل التوحيد العظيمة أنه لا يخلد صاحبه في النار، وإن دخل النار فإنه لا يخلد صاحبه في النار. فصاحب التوحيد لا يخلد في النار، سيأتيه يوم يخرج منه. نعم. طب إذا عدم التوحيد صار في النار أبد الأبدين ودهر الدهرين، تم التوحيد فرض الله بالعبادة، لا تعبد سوى الله عز وجل ولا تصرف عبادته لغير الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. يعني معنى سهل، معنى قليل وواضح، لكن أكثر الناس عنه معرضون. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: للتوحيد فضل عظيم من فضله أنه لا يقبل عمل واحد إلا به، ولا يكون العبد مؤمنا إلا به. ومن فضله أن الله عز وجل يكفر الذنوب لمن تجنب الشرك بالله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فضائله أنه هو الذي يحصل به الأمن للعبد يوم القيامة. ومن فضائله أن الله يهدي أصحابه إلى الحق ومعرفة طريق الهدى، لقوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم. فالله عز وجل يهدي أصحابه إلى الحق، خصوصا مع التوحيد الكامل. التوحيد الكامل الله عز وجل يبصر أولياءه ويبصر أصحابه، أصحاب التوحيد الكامل: أولئك الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا كان الإيمان كاملا كان الأمان كاملا وكانت الهداية كاملة، وإذا كان ناقصا كان الأمان ناقصا وكانت الهداية ناقصة. هدايتك على قدر توحيدك. نعم.
ثم أورد الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية فيها الإخبار بأن أهل التوحيد الذين حققوه ولم يخلطوه بشرك هم الذين يجمع الله لهم بين الأمن من مخاوف الدنيا والآخرة والاهتداء إلى الحق وكلما كان العبد محققا لذلك كان أوفر للأمن والاهتداء بسبب تحقيقه للتوحيد وتجنبه للشرك كله كبيره وصغيره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم هنا بما جاء في آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم. لما التبس على الصحابة رضوان الله عليهم معنى الظلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم؟ لأن الله عز وجل قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب من منا لا يظلم؟ إذن سنحرم الأمن والهداية ونحن لا نأمن الظلم؟ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك فقال: ليس هذا الذي تعنون، وإنما هو قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أتلي حد من ولدكم صح؟ حد شيء غريب هنا. نعم. نعم.
إذن فالظلم المقصود به هنا هو الشرك وليس المعاصي، فالكل للكل والحصة للحصة. فإذا نقص التوحيد، فإذا نقص توحيد العبد بتعاطيه شيئا من الشرك فإنه ينقص أمنه واهتداؤه.
ما معنى الكل بالكل والحصة بالحصة؟ الكل بالكل يعني إيه؟ يعني الإيمان الكامل يساوي الأمن الكامل والهداية الكامل. طب إذا نقص؟ نقص. إذا عدم؟ انعدم. فمن لم يكن عنده إيمان فليس لديه أمن، ومن كان إيمانه ناقصا كان أمانه ناقصا وهدايته، وإذا كان كاملا فكامل، وهكذا. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه هو أحد النقباء ليلة العقبة، وأحد صحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين.
أحد النقباء ليلة العقبة، أحد النقباء ليلة العقبة، ليلة العقبة التي جاء أهل المدينة لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوه مرتين، العقبة الأولى والثانية، وكان في زمان الغربة رضي الله عنهم، بينما كان أبي يؤذى في مكة، والصحابة أتوه من المدينة وبايعوه على أن يحفظوه مما يحفظون منه أبناءهم وأموالهم، ووفوا وصدقوا. قال تعالى: والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. ولهذا يقول كعب بن مالك لما كان ممن شهد هذه البيعة، يقول: وكانت في نفسي يعني أعظم من بدر، لكن بدر كانت في ناس أذكر. نعم. لأن طبعا كان في زمان غربة شديدة. نعم.
قال عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه: وأحد النقباء ليلة العقبة، وأحد أصحاب رسول الله المشهورين، وأحد أصحاب بدر، مات بالرملة سنة 34 للهجرة، وله 72 سنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يشترط في شهادة أن لا إله إلا الله شروط لا بد من توفرها في من ينطق بها. الأول بأن يكون عارفا بمعناها، وهو النفي والإثبات.
يعني أن هذا الفضل العظيم في من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لابد لمن أتى بلا إله إلا الله بشروطها أيضا. وهذه الشروط يا أخواني لها أصل ولها كمال، فلابد من تحقيق أصلها. فمن تحقق له أصل هذه الشروط تحقق له أصل التوحيد، ومن فاته الكمال الواجب فاته كمال التوحيد. يبقى لا، ليس يلزم في الشرط هذا حتى تحقق أصله أنك تأتي به وافرا موفورا، فقد يحصل نقص في هذه الشروط لا يصل إلى انعدام الأصل. فليس علمنا بلا إله إلا الله كعلم رسول الله، صح ولا لا؟ وليس علمنا بلا إله إلا الله ونحن مطيعون على السنة وكذا كعلم العصاة، وليس انقيادنا كانقيادهم، وليس قبولنا كقبول، وهكذا يتفضل الناس في هذه الشروط. ولا هذه الشروط الناس فيها سواء؟ لا، يتفاضلون. طب التفاضل ده إنما هو في ماذا؟ في كمالها، وإلا فلا بد لكل واحد أن يأتي بأصلها ولا ينزل عن هذا الأصل. لا بد أن يكون عندك أصل العلم بها، أصل القبول اللي بيسموه الشرط على وجه الإجمال إجمالي، والشرط المفصل، يعني أنه لابد يحصل عندي أصل هذا الشرط، أصل العلم بلا إله إلا الله وكذا. أما بقى العلم الذي بمفرداتها وبأدلتها فالناس يتفضلون فيها، كذلك القبول انقياد الإخلاص، الناس يتفوتون في الإخلاص. فهذه مسألة انتبهوا إليها. لأن ليه؟ الذين لا يعذرون بالجهل إذا وقع الواحد في مفردة من فرض الشرك ولا يدري أنها شرك أصلا، قالوا هذا يتنافى مع علم بلا إله إلا الله. لو كان يعلم لا إله إلا الله ما وقع فيها. طيب هنا بقى تبرز المسألة، بقى أقول ولك الآن، العلم اللي عند الرجل هذا انتفى أصله ولا موجود عند أصله وإنما لم يتم له كماله؟ عنده الأصل لكن لم يتم له كماله. يعني الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط نقصا بقدر هذه الكلمة، لم يكونوا كالصحابة، ولهذا كان هؤلاء حدثاء العهد، لم يكونوا كالصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة. أبو بكر ما قال اجعل لنا ذات أنواط، ولا العشرة المبشرون بالجنة قالوا اجعل لنا ذات أنواط، إنما حدثاء العهد. فليس علمهم كعلم غيرهم. نعم.
قال الثاني ومن شروطها العلم المنافي للجهل.
ايه نعم، الأول من شروطها العلم المنافي للجهل. ولما يأتي الإشارة إلى المنافي هذا يحصل به أمران، الأمر الأول تحديد الشرط المطلوب، والأمر الثاني بيان المانع، لأنك قد تضع مانعا غير مانع الشرط. طيب العلم المنافي للجهل، العلم بلا إله إلا الله المنافي للجهل بلا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. طيب فلابد أن تعلم أن المستحق العبادة هو الله عز وجل وحده، ما في أحد يستحق أن ينذر الله ولا أن يذبح له، ده المطلوب. أما أن تحفظ هذا الشرط نصا، هناك كثير من الأمين ما يعرفه، لو تقول له ما معنى لا إله إلا الله ما يدري، ما يدري عن المعنى إيه كتعبير، لكن عن المعنى كاعتقاد أنه لا يعبد إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، هو عند هذا بس يعني يستطيع أن يعبر عنه. يعني أنت مثلا الشروط هذه أنت كنت تعلمها أنت قبل أن تعلم هذه، كنت تعلمها ما كنت تعلمها، لكن هي عندك، هي عندك موجودة، موجودة بأصلها، موجودة بكذا. فلا يعبد إلا الله عز وجل وأن مستحق العبادة هو الله، هذا موجود عند الصنايعي اللي بجوارنا هذا، وموجود عند الفلاح، وموجود عند كذا، هذا موجود عنده. لكن لو تقول له ما معنى لا إله إلا الله قد لا يستطيع أن يعبر عن هذا اللي هو بيحتاج إلى طالب علم في التعبير. نعم.
وهو مقتضى ما ذكرته من العلم بها، لأن الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
إذا لابد أن تتضمن النفي والإثبات، لا معبود حق إلا الله، لا معبود يبقى هذا النفي، حق إلا الله هذا الإثبات. طيب ما الذي أفاده النفي والإثبات؟ الحصر والتوحيد والتفرد، لأن انفراد الله بالعبادة لا يحصل إلا بالنفي والإثبات، لأن نفي المحض عدم المحض، طيب والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. يعني أما أقول قام علي هذا إثباته محض، قام علي هذا لا يمنع أن يكون غيره قد قام. طب أقول لم يقم علي نفيت القيام، هذا نفي محض، لم يقم علي ليس في إثباتنا غير قام، لم يقم علي. لكن حينما أقول لم يقم إلا علي ما معناها؟ نفيت القيام عنكم جميعا وأثبت القيام لمن؟ لعلي. يبقى حصل التفرد، حصل الحصر هنا في من؟ في علي. لم يتزوج شهرين دول إلا علي، حصرنا من الإخوة هنا، يبقى ده حصر. نعم.
الثالث ومن شروطها اليقين المنافي للشك، بألا يشك في ذلك أي في وحدانية الله بالألوهية.
يعني ما يقول أنا ما أدري والله، الله ينفرد بالعبادة ما ينفرد بالعبادة ما أدري، ما عنده يقين بهذا، اليقين المنافي للشك. إذا لو كان عنده شك وتردد فإنه لا يكون موحد. نعم.
الرابع من شروطها القبول المنافي للرد، بأن يكون قابلا لمعناها وما تقتضيه.
قابلا لمعناها، ما يرد المعنى، يقول أنا لا أقبل انفراد الله بالعبادة وكذا وأن الله وحده الذي يعبده، فأن يكون قابلا لمعناها وما تقتضيه، ما تقتضيه المعاني من كون العبادة لله عز وجل من ذبح ونذر وكذا وكذا، إنما لو قبل بعضا وترك بعضا هنا لا يتحقق عند أصل الإيه؟ القبول. نعم.
قال ومن شروطها الانقياد المنافي للترك، بأن يكون منقادا لما تقتضيه.
نعم، منقادا لما تقتضيه،
فلو أنه ترك ما تقتضيه ولم يعمل بذلك، يعني مثلا قد يكون هو مؤمن بأن الله عز وجل منفرد بعبادة ثم يعبد معه غير، يبقى هنا من قاد لمعنى انفرد الله عز وجل بالعبادة؟ من قاد إلى ذلك؟ فلا بد أن يترك ما ينافي هذه الكلمة من الانقياد. نعم.
السادس من شروطها الإخلاص المنافي للشرك.
وكذلك لو ترك العمل كله فقد ترك مقتضى لا إله إلا الله. نعم.
السابع من شروطها
الإخلاص المنافي للشرك، فالمشرك ليس مخلصا والإخلاص شرطه، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص المنافي للشرك، فمن دعا مع الله غيره أو عبد معه غيره فقد خرج عن الإخلاص. نعم.
السابع من شروطها الحب المنافي للبغض.
الحب المنافي للبغض، يعني الحب لهذه الكلمة، الحب للتوحيد، الحب لهذه التوحيد، والبغض للشرك وأهله. إنما لو كان يحب الشرك أو يحب المشركين محبة لدينهم فإنه يناقض شرط المحبة في لا إله إلا الله. طالما لا معبود حق إلا الله تؤمن بذلك لابد أن تحب هذه، وبالتالي تبغض من يخرج عنه. نحن نبغض الصوفية القبورية ليه؟ لأنهم يناقضون لا إله إلا الله، فنحن لا نحبهم، لا نحبهم، لأنهم عندهم نذر وذبح وطواف حول قبور الموتى وسؤال الموتى الحاجات، لهذا نكرههم، نحن نكره هؤلاء القبوريين. نعم.
الثامن والصدق المنافي للكذب. إذن يشترط في قائلها أن تتوفر فيه.
المنافقين يقولون بألسنتهم لكن كذبة بقلوبهم، كذبة بقلوبهم. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم.
قال إذن يشترط في قائلها أن تتوفر فيه هذه الشروط بأن يكون على علم بما تقتضيه، وهي تقتضي وحدانية الله بالألوهية وأنه لا يشاركه فيها أحد. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فمن نطق بهذه الشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها نافيا لما نفت مثبتا لما أثبتت مؤكدا وحدانية الله وعدم الشريك له بقوله وحده لا شريك له، ونطق بشهادة أن محمدا رسول الله موقنا بأن محمدا عبد الله ورسوله لا يقبل الله من أحد دنيا ولا دينا ولا عبادة لم تكن من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فمن نطق بهاتين الشهادتين،
يعني أنه أتى نطق بشهادة محمد رسول الله وأتى أيضا بشروطه اللي أيضا العلم بمعناه وأنه لا رسول إلا هو، وكذلك الانقياد والقبول والإخلاص والمحبة، نفس الشروط الموجودة هنا توجد في شهادة أنا محمد رسول الله. فلابد أن يكون عالم بالمعنى ما يقول هذا رسول وغيره رسول، ولابد أن يكون عنده يقين ينوافي الشك. لو كان مترددا في نبوة النبي فلم يتشاهد الشهادة بحق، كذلك الانقياد، كذلك الإخلاص، كذلك القبول، الحب، الصدق. فلو كان كذبا في ذلك وغير مخلص في ذلك لما قبلت منه شهادة أنا محمد رسول الله. ولهذا فالشهادتان متلازمتان، لا تقبل شهادة لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله، ولا محمد رسول الله بدون لا إله إلا الله، لا بد منهما. طيب يا أخواني، ألا يكتفى بلا إله إلا الله قبل الموت؟ لو قال واحد ومات كان مشركا ألا نقبله ونحكم له بالإسلام؟ يعني الجواب نقبلها ونحكم له بالإسلام ثم نكل أمره إلى الله. فإن كان قالها ومتى لم يتمكن من محمد رسول الله لكن مع اعتقاده بقلبه أن محمد رسول الله نفعته. لكن لو كان بقلبه لا يعتقد أن محمد رسول الله وقال لا إله إلا الله أجرينا عليه هذه الأحكام في الظاهر، لكن في الباطن عند الله عز وجل لا تنفع. نعم.
قال فمن نطق بهاتين الشهادتين على نحو ما ذكر فذلك هو الناجي من عذاب الله الحاصل على ثوابه وجنته. ومن مكملات هذا الاعتقاد وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتلك الكلمة هي قول الله تعالى لعيسى كن، كما يقول سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
إذا ما معنى وكلمته ألقاها اللي هي كن فيكون؟ لأن عيسى لم يكن له أب، ولكن وخلقه بلا أب، إذن خلقه بكن. فإن قلت لا لا ده هذا عيسى هو الكلمة وهو الله وابن الله، قلنا طيب آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن له أم ولا أب، يعني أنه أبلغ في المعجزة من عيسى عليه الصلاة والسلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلو اعتبرتم عيسى إلها لأنه ولد بدون أب فاعتبروا آدم من باب أولى، وكل من هو قد خلق بكون. فليس عيسى هو الكلمة، ليس عيسى الكلمة كما يقولون هو كلمة الله، لا، وإنما كان بالكلمة. ولهذا قال وكلمته ألقاها إلى مريم ورحمه، يعني هو عيسى عليه الصلاة والسلام كان بالكلمة التي ألقاها، ألقى الله كلمته التي يكون فكان عيسى. يبقى ألقى كلمته مش ألقاه فيكون هو الكلمة، لا، كان عيسى بالكلمة وليس عيسى عليه الصلاة والسلام هو الكلمة. نعم.
وبهذه الشهادة تنفع عقيدة النصارى فيه التي هي عقيدة البنوة والتثليث، حيث اعتقدوا في عيسى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فغلوا فيه
بسم الله والابن روح القدس، أو هو الله أو ابن الله. دي طوائف عندهم، طائفة قالت هو الله وطائفة قالت هو ابن الله وطائفة قالت ثالث ثلاثة، بسم الله والابن روح القدس. نعم.
فغلوا فيه ووضعوه في غير موضعه، وتنفى بذلك أيضا عقيدة اليهود الذين زعموا أنه ولد زنا. وعلى الجميع من اليهود والنصارى عليهم من الله ما يستحقون من الغضب والمقت، والمسلم يبرأ إلى الله من هذه العقائد ويعترف بعقيدة التوحيد لله بأنه ليس له ولد ولا صاحبة، وأن الجنة حق وهي جزاء الموحدين المتقين، والنار حق وهي جزاء المشركين الكافرين.
نعم. وأنهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. نعم. وقد رأهما النبي صلى الله عليه وسلم، رأهما النبي قال رأيت الجنة ورأيت النار، رأى النبي الجنة وما فيها، ورأى النبي النار وما فيها، ولما صلى الكسوف صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار. نعم.
من اعتقد هذه العقيدة عاش بخير ومات بخير.
طيب، ولا تفنان أبدا ولا تبيذا، وإنما يبقى أهل الجنة في الجنة أبدا الأبد، وأهل النار في النار أبدا الأبد، لا يخرجوا منها، ولا تنطفئ تلك النار أو تنتهي تلك الجنة، بل كما قال سبحانه وتعالى عن أهل النار إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ونادوا يا ملك ليقض علينا ربك قال إنكم مكثون وما هم بخارجين من النار. وأهل الجنة لا يبغون عنها حول، خالدين فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم. هذه عقيدة السنة في الجنة والنار. أنهما مخلوقتان لا تفنان أبدا ولا تبيدان. نعم.
من اعتقد هذه العقيدة عاش بخير ومات بخير، وأدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل، علما بأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
إيه نعم.
معنى قوله يعني صلى الله عليه وسلم
هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فلا تقبل لا إله إلا الله منك وأنت مجوز للشرك، لابد أن تكفر بالشرك هذا، ولابد أن تعلم أن هذا الشرك محبط للأعمال، تبرأ من الشرك وأهله. نعم.
معنى قوله صلى الله عليه وسلم
فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهدي فإنه عدو لي إلا رب العالمين. شوف ده البراء من الشرك وأهله. يبقى الكفر بالطاغوت تساوي البراء من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم.
معنى قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه سيكون مآله إلى الجنة سواء كان قبل عذاب أو بعد عذاب. المهم أن نهايته أي نهاية من يموت على التوحيد والإيمان تكون إلى الجنة، وهو تحت المشيئة. فإن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ما يستحق من العذاب،
كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذا في حق من؟ غير التائب. طب في حق التائب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق من تائب. نعم.
قال فإن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ما يستحق من العذاب، ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. أما إذا مات ولم يكن عنده كبائر مصر عليها حتى ولو كان قد تعاطى شيئا من الكبائر ثم تاب ومات على التوبة، فإنه يرجى له أن يدخله الله الجنة بدون عذاب، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
إيه نعم. يعني إذا مات وما عندك كبائر هذا نرجو له الجنة ولا نعين. يعني فرضنا أن رجلا ما عندك كبائر ولا عند معاصي في الظاهر ولا آخر، هل نشهد له بجنة؟ أبدا. هل نشهد للعلماء الكبار بالجنة بأعينهم؟ أبدا. لا نشهد لابن عبدالوهاب بالجنة ولا نشهد لابن تيمية بالجنة ولا نشهد إلى من عينه النص بالجنة، لكن هؤلاء أرجى ما نرجو لهم الجنة. لماذا؟ لأن المسلمين أهل السنة يعني مطبقون على الثناء عليهم، ومن كان هكذا يرجى له أن يكون من أهل الجنة بل في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. في قول عند بعض العلماء أن من أطبقت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم.
قوله ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، على أن المراد بالنار هنا نار الكفار التي يخلد من دخلها فلا يخرج منها أبدا. وإما أن يحمل قوله حرم على النار أي حرم على قائل ذلك الخلود في النار، وأن كل موحد نهايته الجنة.
يعني معنى إيه؟ أنه ليس يحرم عليه النار فلا يدخلها، إنما يحرم عليه النار فلا يخلد فيها إن دخلها. متى يحرم عليه النار فيدخلها؟ إذا لم يأتي بكبائر، لكن إذا قال هوات بكبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء أدخله الله النار. ولهذا نقول لا إله إلا الله لا تمنع من دخول النار إلا بشرطها، أما إذا كانت ناقصة عندك فإنها لا تمنع من الدخول، فقد يدخل النار ويقول لا إله إلا الله. فحسنة التوحيد تمنع إذا كانت كاملة، كانت ناقصة وشاء الله أن يعذبك عذبك لكنها تمنع من الخلود. طيب هنا قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يقول أما إذا كان مراد بنار الكفار فنعم، لأن النار الكفار لا يدخلها العصاة حتى لو دخلوا النار، فلهم دركة في النار، عصاة الموحدين لهم دركة، لا يكونون مع أهل النار الآخرين، هؤلاء لهم دركة، لأن النار دركات، أخف دركات النار دركة عصاة الموحدين. نعم. وإما أن يحمل قوله حرم على النار أي حرم على قائل ذلك الخلود في النار، وأن كل موحد نهايته الجنة. نعم.
قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك أذكرك وأدعوك به. الحديث يؤخذ من هذا عظم كلمة التوحيد وأنها تعدل كل الأجرام العظام، وهي السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما تعدلها في الوزن بل وتزيد عليها، وما ذلك إلا لعظمة من شهد له بوحدانيته الألوهية جل وعز من إله. قوله للترمذي
وانظر كيف موسى عليه الصلاة والسلام يدعو رب عز وجل يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وهذا هو موسى إخوان كليم الرحمن من أولي العزم بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظروا ماذا يطلب. سبحان الله، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، دليل على أن العبادة ينبغي الإنسان أن يعنى بها ولا يستقل شيء منها، لا تستقل أذكار الصباح والمساء، ولا تستقل أن تقول لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سوف ترى الكلمة. تعرف هذه، شوف من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، يا الله عشرا، الله يصلي عليك، الله يصلي عليك عشرا مقابل واحدة. لو كان يا اخواني من صلى على النبي ألف مرة صلى الله عليه مرة لكانت فضلا ايه عظيما جدا، الله يصلي عليك مرة مقابل ألف، كيف يا اخواني انت تصلي المرة يصلي الله عليك عشر؟ سبحان الله العظيم، كم مرة تحب ان يصلي الله عليك ان يثني عليك فيما لا يعلم؟ ثناء الله عليك. الواحد فيكم لو الرئيس اليوم في الخطاب قال وفيه فلان الفلاني البلد الفلاني نحن نشكره هذا رجل قد فعل كذا وكذا، ها ماذا ستكون؟ كل الناس ستقول ده فلان ذكره الرئيس، ذكره الرئيس، أنا من البلد اللي ذكر الرئيس فيها فلان الفلان. نعم، فما بالك ولله المثل الأعلى برب العزة سبحانه وتعالى. نعم. وفي أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، لأنه قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وليست ذكرا فقط. طب ما وجه كون لا إله إلا الله دعاء؟ ما وجه ذلك؟ ها؟ الدعاء إذا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فكون هذه من قبل دعاء إيه؟ نعم العبادة.
قوله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض أي ما يقارب ملئها، وهذا الحديث يتضمن أن من لقي الله عز وجل بالتوحيد فإنه يرجو من الله عز وجل المغفرة وبالله التوفيق.
طيب لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب المغفرة، طيب ما هو في أن العبد لو لقي الله بمعاصي وكبائر وكان لا يشرك بالله شيئا لغفر الله له، وما كيف يكون تحت المشيئة إذن؟ نحن نقول تحت المشيئة، إن شاء عذبه، هو عنده حسن التوحيد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له. نقول لو أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا، لو كان هذا على وجه الكمال لا يشرك به شيئا لما أتى معاصي ولما أصر على معاصي، فإنه لو كان على هذا التوحيد سوف يتوب من جميع الخطايا وبالتالي يغفرها الله عز وجل له، فيكون هذا الحديث منضما إلى الأحد الأخرى، أو يكون المعنى لا تجدها بقرابها مغفرة، يعني إن شئت، لأن الذي يموت على المعاصي تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. فإما أنه سيوفق للتوبة وبالتالي لا يكون هناك مؤاخذة، أو أنه قد يقع تحت مشيئة الله عز وجل فيشاء الله عز وجل أن يغفر له. نعم. طيب يكفي.